بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 24 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله الحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب التفسير ومع الجزء 11 من شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب التفسير عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أحسنت. لازلنا في الأحاديث التي أسندها البخاري رحمه الله فيما يتعلق بسورة الأحزاب، وهذا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه بوب عليه البخاري رحمه الله. قال: باب قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية 56 من سورة الأحزاب، وبخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث لبيان كيف السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. فالله عز وجل أمرنا بأن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نصلي عليه؟ فأتى البخاري رحمه الله بهذا الحديث لبيان وتفسير هذه الآية التي في سورة الأحزاب، حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال: قيل يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه. عرفناه يعني بما علمتنا، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلموا عليه، يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا الذي في الصلاة. أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ يعني كيف نصلي عليك؟ علمنا يا رسول الله كيف نصلي عليك في صلاتنا، كيف نصلي عليك في صلاتنا، أنت علمتنا كيف نسلم عليك، فقلت لنا قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا في التشهد في الصلاة، فعلمنا كيف الصلاة. هذا معنى الحديث، فكيف الصلاة عليك، علمنا كيف نصلي عليك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا. قولوا أي في صلاتكم، والأمر هنا للوجوب. ولذلك استدل بهذا الحديث شافعية ومن معهم على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين، التشهد الأول وفي التشهد الثاني، لأنهم يقولون هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصلوا عليه في صلاتهم، ولم يحدد التشهد الأول أو الثاني. ما دمتم في الصلاة وقرأتم التشهد وسلمتم علي، أيضا صلوا علي في تشهدكم، هكذا فهم الشافعي رحمه الله ومن معه، فقالوا بوجوب صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة الإبراهيمية التي تسمى الصلاة الإبراهيمية عند الفقهاء في التشهدين، استدلالا بهذا الحديث. قولوا، قالوا هنا الأمر للوجوب. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء في الحديث الصحيحة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هنا في الرواية: كما صليت على آل إبراهيم. وإذا ذكر الآل دخل أيضا إبراهيم في الآل عليه الصلاة والسلام: كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء في بعض الحديث: في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد، يعني من البركة، يعني الزيادة في الخير، البركة هي الزيادة في الخير. اللهم بارك على محمد يعني زده من الخيرات. وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، إنك يا رب محمود، محمود مجيد، مجيد يعني ماجد، والمجد هو الشرف، المجد هو الشرف. إنك حميد مجيد، إنك محمود ماجد يا رب العالمين. والشافعي ورواية عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية قالوا أن الصلاة هنا، الصلاة الإبراهيمية، هي من واجبات الصلاة في التشهد الأول والأخير. ومنهم من قال ببطلان الصلاة لمن لم يقل الصلاة الإبراهيمية في التشهدين، وهذا قول أيضا موجود عند الفقهاء. منهم من قال بأنه تبطل الصلاة إذا لم يصلي هذه الصلاة الإبراهيمية في التشهدين، بطلت صلاته. وهذا الذي قاله الشافعي، وهي رواية عن أحمد، وقول إسحاق هو الراجح، أن الصلاة الإبراهيمية تقال في التشهدين، هي من واجبات الصلاة ليست من أركان الصلاة، فمن تركها متعمدا يكون آثما، لكن الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة، والصلاة ناقصة، واجبا من الواجبات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي صلاة الإبراهيمية، تقال في التشهدين في الصلاة على القول الراجح بوجوبها. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم.
نعم، هذه أيضا صيغة أخرى من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، جمعها شيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد يرجع لها. صيغ أخرى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد صحيحة. فذكر هنا صيغتان في حديث كعب بن عجرة، الحديث الأول، وهذا حديث الثاني، حديث أبي سعيد الخدري، أي صيغة أخرى، صفة أخرى للصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية في التشهد. وهناك صيغ أخرى أيضا ثابتة يمكن الرجوع إليها في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله. ولا يجوز التلفيق بين هذه الصيغ السبع أو الثمان الثابتة، لا يجوز التلفيق، يعني إدخال صيغة في صيغة أخرى، ولا بد من إفرادها. من أراد أن يصلي هذه الصلاة يأتي بها كاملة، لا يدخل في ألفاظها من الصلاة الثابتة الأخرى التي جاءت بصيغة أخرى، يأتي بهذه الصيغة وهذه الصيغة مرة، والصيغة الثالثة والصيغة الرابعة، كما هي أدعية الاستفتاح في الصلاة، وكما هي التشهدات في الصلاة. هكذا أيضا الصلاة الإبراهيمية جاءت بعدة صفات متنوعة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي المسلم بهذه مرة وبهذه مرة بقدر ما يحفظ منها. وهذا الحديث تحت نفس الباب السابق، باب قوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. هنا في المختصر ذكر حديث كعب بن عجرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ يعني هذا التسليم عرفناه يا رسول الله، أنت علمتنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ يعني كيف نصلي عليك في صلاتنا، في صلاتنا. وهذا جاء التقييد فيه في رواية الحديث نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد. قال أبو العالية أحد رواة الحديث قال: اللهم صل على محمد، يعني صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني ثناؤه عليه عند الملائكة، هذا هكذا قال أبو العالية: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. فهذه صيغة ثابتة هنا في البخاري وفي غيره، ومثل ما ذكرنا هناك صيغ وصفات أخرى للتشهد، وكذلك أيضا للصلاة الإبراهيمية، هنا صيغتان، ثم يرجع أيضا للصيغ الأخرى الثابتة في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا.
نعم. في فائدة في من الحديث السابق أيضا، وهي اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، فلا يزاد على الألفاظ المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزاد عليها ولا تغير ألفاظها. فهنا في الصلاة الإبراهيمية لا يزاد سيدنا قبل محمد في الصلاة، لأن الصلاة الإبراهيمية والتشهد والأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب اتباعها، لا يجوز زيادة عليها والتغيير في الألفاظ إلا إذا جاءت في الروايات الأخرى، لكن إذا لم تأتي في روايات الأحاديث فلا يجوز زيادة من عندنا. فاتباع الألفاظ المأثورة هو الراجح، فلا يزاد سيدنا قبل محمد. هنا في الصلاة الإبراهيمية لا يقال، لا يقول المسلم: اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. فزيادة سيدنا هذه لم تأتي في الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، فلو كانت مشروعة لعلمهم، لقال لهم في مثل هذه الأحاديث: قولوا اللهم صل على سيدنا، ما قال، ولم يثبت عنه ولا عن صحابته رضي الله عنهم ولا عن أمة الإسلام. فالأدعية المأثورة فالواجب اتباع ألفاظها المأثورة، فلا يزاد على الألفاظ التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قرأه أخوكم حفظه الله، بوب عليه البخاري في صحيحه، قال: باب قوله عز وجل: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فالله عز وجل هنا يأمر المؤمنين وينهاهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما آذى بنو إسرائيل نبيهم موسى عليه السلام. فقال الله عز وجل في هذه الآية 69 من سورة الأحزاب، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الآية 69 من سورة الأحزاب. فماذا قال اليهود؟ ماذا قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى عليه السلام؟ بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري وفي غيره، قالوا أن به أدرة أو أدرة، الأدرة هي الفتق أو البرص أو العيب، فذكروا عيبا، فقالوا: لماذا يستحي موسى ويستر عورته دائما عنا فلا نرى عورته؟ قالوا لأن به أدرة، يعني فتقا أو برصا أو عيبا. هكذا آذى موسى عليه السلام، فبرأه الله مما قالوا، برأه الله عز وجل. وذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر آية من آيات موسى عليه السلام، وأنه ذهب يستحم ووضع ثيابه على حجر ودخل يستحم، وذهب هذا الحجر بثيابه عليه الصلاة والسلام، وذهب موسى عليه السلام يجري خلف الحجر. هذا حديث صحيح رواه البخاري وغيره، ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة موسى مع الحجر. فبنو إسرائيل رأوا موسى عليه السلام وليس فيه عيب ولا فتق ولا برص، فبرأه الله عز وجل مما قالوا، وكان عند الله وجيه، كان موسى عليه السلام عند الله عظيم القدر والمنزلة. الوجيه هو عظيم القدر والمنزلة، هذا تفسير هذه الآية، وأتى بها البخاري رحمه الله في هذه الآية ليبين لنا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موسى، أن موسى كان رجلا حييا، كان رجلا حييا، لا ما كان يري عورته لأحد من الناس، فكان حييا عليه الصلاة والسلام. يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يروي أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا. ففي هذه الآية في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يعني فيها تأديب للمؤمنين، هذه الآية فيها زجر لهم عن أن يتكلموا في أمور تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤذي محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تحذير لهذه الأمة، يا زجر لهذه الأمة أن يتكلموا في أمور قد تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين مثل ما أشرت سابقا ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة موسى مع بني إسرائيل، وأنهم آذوه لأنه كان حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء من شدة حيائه، فاتهمه اليهود وآذوه وقالوا أن به عيبا وفيه برص وفيه عيب في جسمه، لذلك هو لا يظهر عورته، فالله عز وجل برأه مما ذكروا له بنو إسرائيل. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش قالوا ما لك؟ قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم ويمسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا بلى. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب.
نعم، تبت يدا أبي لهب وتب، هذه السورة التي تسمى سورة المسد في كتاب الله عز وجل. وسورة المسد آياتها 5 آيات، وهي من سور جزء عما كما هو معلوم. وهنا البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث، قال باب قوله تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهذه الآية 46 من سورة سبأ، وسورة سبأ سورة مكية، ورد اسمها سورة سبأ على لسان السلف. وسبأ هي أرض باليمن معروفة، مدينتها مأرب، وسميت بهذا الاسم سورة سبأ لورود قصة أهل سبأ في هذه السورة. والله عز وجل قال لقد كان لسبأ في أول السورة، فذكر قصة أهل سبأ، ولذلك سميت سورة سبأ لذكر قصة أهل سبأ. وسبأ هي أرض باليمن، مدينتها مأرب. وبخاري رحمه الله قال باب قوله تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالله عز وجل في سياق الآيات هذه ما قبل هذه الآية 46 من سورة سبأ ما قبلها، الله عز وجل حذرهم، حذر المشركين من سوء العاقبة، وأوصاهم بطلب الحق، ثم أمرهم بالتفكر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، ثم أيضا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما به من جنون، ما به من جن صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، هو ليس بمجنون، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نذير لكم، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهذه الآية 46 من سورة سبأ، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه جاء بالنذارة للمشركين، ينذرهم من عذاب شديد، من عذاب أليم إذا لم يتبعوا، إذا لم يؤمنوا بالله عز وجل وبه صلى الله عليه وسلم، فأمامهم عذاب شديد، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما هو نذير، الله عز وجل أرسله بالنذارة لأهل الكفر والشرك ليدخلوا في دين الله عز وجل، فهو بشير للمؤمنين بالخير والمغفرة وبالجنة، وهو نذير أيضا للمشركين ولمن عصاه بالعذاب الشديد. والبخاري ساق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا، الصفا هو المعروف الآن الجبل الصغير، الصفا والمروة هما جبلان في مكة، الصفا والمروة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصفا ذات يوم فقال يا صباحاه، يا صباحاه، صرخ بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم فقال يا صباحاه، هذه كلمة يقولها العرب إذا هاجمهم العدو، إذا غشيهم العدو وانتبه أحد منهم فقال يا صباحاه، يعني يفهم الناس وأهل القرية، يفهم تفهم قريش أن العدو هاجمهم فيقولون وصباحا أو يا صباحا، فهذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم لينادي قريش كأنه يقول لهم غشينا العدو تجمعوا سأخبركم بشيء يا صباحا، وهو على الصفا على جبل الصفا، فاجتمعت إليه قريش، جاءوا من كل بيت ومن كل طريق تجمعوا عند الصفا، قالوا ما لك، ما لك يا محمد؟ قال أرأيتم لو أخبرتكم، يعني أخبروني ما هو موقفكم، ما هو ردكم، لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟ يعني لو أخبرتكم أن العدو يأتيكم صباحا يهجم عليكم، يغير عليكم، يغير عليكم العدو، يخشاكم العدو يهجم عليكم صباحا أو مساء، لو أخبرتكم بهذا تصدقوني؟ قالوا بلى، بلى نصدقك، لأنهم لم يعلموا عنه كذبا صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق، صادق الأمين، هكذا عرفوه صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام، فهو الصادق الأمين، ولذلك هنا قال لو أخبرتكم تصدقوني؟ قالوا بلى، بلى نصدقك، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإني أنذركم بأن قدامكم بين يديكم قدامكم أمامكم إذا لم تؤمنوا بي عذاب شديد، ينتظركم عذاب شديد إذا لم تؤمنوا بي. أنذركم. وهذا هو الشاهد من تبويب البخاري رحمه الله عندما أتى بهذه الآية 46 من سورة سبأ، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع قريشا وقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. والآية جاءت مثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم، وعندما قال هذه المقولة لهم فقال أبو لهب تبا لك ألي هذا جمعتنا، تبا يعني خسارة لك، خسارة لك. هكذا أبو لهب يقول، ولا شك أن أبا لهب من أهل النار، فنحن نشهد لمن شهد الله عز وجل له أنه من أهل النار، فالله عز وجل ذكر أنه من أهل النار، سيصنع نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب أيضا معه. والله عز وجل أنزل الآية بعدما قال هذه المقولة، فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا يعني خسرت وهلكت، ويعبر باليد عن النفس، هلكت يدا يعني هلكت نفس أبي لهب. وأبو لهب هو عبد العزة بن عبد المطلب، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد العزة بن عبد المطلب بن هاشم، فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخو أبيه عبد الله بن عبد المطلب، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فأبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب، فهو عمه، لكنه لم يدخل الإسلام، لم يدخل الإسلام. تبت يدا أبي لهب يعني هلكت نفس أبي لهب، وهلك وتب وهلك، فالأول دعاء عليه والثاني خبر. تبت يدا أبي لهب يعني هذا دعاء عليه بأن يهلك، بأن تهلك نفسه، بأن تهلك نفسه، تبت يدا. والثاني تبت يدا أبي لهب وتب، تب يعني خبر يعني هلك، هلكت نفسه، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما دفع عنه ما حل به من الهلاك وما نزل به من عذاب الله. هذا المال لم ينفعه، كان من الأغنياء، لكن هذا المال ما أغنى عنه، ما دفع عنه ما حل به من الهلاك وما نزل به من عذاب الله، ما جمع من المال ولا ما كسب من الأرباح والجاه ما منع عنه ما نزل من عذاب الله، فنزل عليه عذاب الله عز وجل، سيصلى نارا ذات لهب. هذه النار ذات اشتعال وتوقد، لهب توقد واشتعال، وهي جهنم هذه النار، وامرأته أيضا تصل امرأته نارا ذات لهب، وامرأته هي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان رضي الله عن أبي سفيان، أم جميل بنت حرب، هذه امرأة أبي لهب حمالة الحطب، كانت تحمل الشوك فتطرحه بالليل على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، في جيدها حبل من مسد، في عنقها حبل من ليف، والليف الذي تفتل منه الحبال، حبل من ليف، هذا عذابها في نار جهنم. فهذا هو شرح هذا الحديث، وفيه بيان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المشركين كانوا يعدونه الصادق الأمين، لذلك قالوا هنا بلى نصدقك، نصدقك يا محمد. فهم يعلمون أنه صادق، لكن الكبرة وخشية القبيلة والسمعة أبوا أن يدخلوا للإسلام مع علمهم بأنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين له صلى الله عليه وسلم، من المؤمنين به والمصدقين له والعاملين بما جاء به من الكتاب والسنة والمقتدين بهديه صلى الله عليه وسلم. نذكر بعض الفوائد من علوم القرآن مما تفيد طلبة العلم. فنتكلم اليوم في مسألة القراءات والقراء، القراءات والقراء. والقراءة من القرآن، القراءة هي مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من الأئمة القراء مذهبا يخالف غيره. وهذه القراءات للقرآن لبعض ألفاظ القرآن يأتي الاختلاف، هي مذاهب النطق في القرآن، هذه القراءات مذاهب النطق في القرآن، مثل قراءة ورش وقراءة حفص وهكذا، قراءات معروفة ومعلومة، والعلماء صنفوا في هذا العلم من علوم القرآن علم القراءات. فالقراءات والقراء، فالقراءة هي مذهب من مذاهب النطق في القرآن، يعني في تغير في بعض ألفاظ القرآن وهي ثابتة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسان صحابته. ونزل القرآن بلغة قريش وعلى سبعة أحرف، على سبع لهجات مذاهب للنطق في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. مثلا من القراء من يقرأ في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، ومنهم من يقرأ مالك يوم الدين، فهذه قراءة، مالك يوم الدين قراءة، مالك يوم الدين أيضا قراءة أخرى، وكلاهما قراءتان مشهورتان متواترتان. فيجوز أن يقرأ القرآن مالك يوم الدين ويجوز أن يقرأ مالك يوم الدين، وهكذا تأتي أيضا عليهم في القرآن صراط الذين أنعمت عليهم، في قراءة صراط الذين أنعمت عليهم عليهم، وفي قراءة ثالثة صراط الذين أنعمت عليهم بالواو، فهذه كلها صحيحة وواردة، هذه قراءات. هذا الذي نتكلم عنه الآن، مذاهب النطق في القرآن عند العلماء، عند أئمة القراءات، عند أئمة أهل السنة. وهذه القراءة ثابتة بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق بعض الصحابة، ومنهم علي رضي الله عنه وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وغيرهم. هذا علم من علوم القرآن يحتاج لها المفسر، نحتاجها أيضا أن نتعلمها ونحن ندرس كتاب التفسير من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. وعن هؤلاء الصحابة أخذ كثير من التابعين في الأمصار والبلاد، أخذوا هذه القراءات بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كبار التابعين أخذوها من الصحابة، والصحابة أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه القراءات المتواترة. وفي عهد التابعين على رأس المئة الأولى تجرد قوم من العلماء والقراء واعتنوا بضبط القراءة عناية تامة وجعلوها علما، وصاروا أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم. أنواع القراءات، في قراءات متواترة، في قراءات آحاد، وفي قراءات شاذة، وفي قراءات موضوعة، وفي قراءات مدرجة. فلينتبه المسلم، ليس كل القراءات الموجودة قراءات ثابتة، هناك قراءات متواترة، هذه لا شك فيها، وهي 10 قراءات أو أكثر أو أقل مثل ما ذكر أهل العلم، وهناك قراءات جاءت بأسانيد آحاد ثابتة صحيحة، لكن ليست بأسانيد متواترة أيضا تقبل ويعمل بها، وهناك قراءات جاءت شاذة غير صحيحة مخالفة للقراءات الصحيحة المتواترة، وهناك قراءات موضوعة كذب بعض الناس وأدخلوها في القراءات وهي غير ثابتة، وهناك قراءات مدرجة أدرجها أدخلها بعض الناس في تلاوة القرآن، لكن الله عز وجل تعهد بحفظ هذا القرآن، فبقيت القراءات المتواترة الصحيحة الثابتة على ما هي معلومة، ولها كتب ومصنفات وقراء مشهورون. وجمهور أهل السنة وجمهور القراء على أن القراءات 7 متواترة، وهي التي يقرأ بها القرآن، وأن غير المتواتر لا يجوز القراءة به في الصلاة ولا في غيرها، فالقراءات المتواترة هي التي تقرأ في الصلاة، أما القراءات الغير متواترة لا يجوز القراءة بها في الصلاة وفي غيرها. قال النووي في المجموع: لا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة الشاذة، لأنها ليست قرآنا. انتهى كلامه رحمه الله في كتابه المجموع. القراءة مذهب النطق في القرآن، هذه القراءة إذا وافقت لسان العرب، وافقت العربية والرسم العربي واشتهرت بين القراء، فهي قراءة صحيحة، فهي القراءة الصحيحة. فوائد الاختلاف في القراءات الصحيحة، ما هي الفوائد في الاختلاف في القراءات الصحيحة؟ قراءة متواترة 7 أو 10 قراءات متواترة، ما هي فوائد الاختلاف في بعض الألفاظ في القراءة؟ من الفوائد ذكر أهل العلم، قالوا: الدلالة على حفظ كتاب الله مع كونه على هذه الأوجه 7 أو 10، لكن الله عز وجل حفظه، فتعدد هذه القراءات دليل على حفظ الله عز وجل لكتابه، مع كون هذا الكتاب هذا القرآن مع كونه على هذه القراءات، فهذا يدل على حفظ الله عز وجل له. من فوائد أيضا الاختلاف القراءات الصحيحة التخفيف على الأمة، تخفيف عن هذه الأمة لتسهيل القراءة عليها، لأن أمة الإسلام الأمة العربية الأمة الإسلامية أيضا تختلف اللهجات فيها، النطق يختلف بين قبيلة وأخرى، فجاءت هذه القراءات لتشمل هذه الألسنة عند العرب وهذه اللهجات، ففي تعدد هذه القراءات فيه تخفيف عن الأمة، تسهيل القراءة على هذه الأمة. أيضا الفائدة الثالثة من فوائد الاختلاف إعجاز القرآن في إيجازه، حيث تدل كل قراءة على حكم شرعي دون تكرر اللفظ، فلو قلنا مالك يوم الدين أو قلنا ملك يوم الدين، فهنا في فوائد: أولا في إعجاز للقرآن، في إجازه، فكل قراءة تدل على حكم شرعي دون تكرر اللفظ ملك مالك. أيضا من فوائد الاختلاف في القراءة الصحيحة بيان ما يحتمل أن يكون مجملا في قراءة أخرى، في قراءة أخرى. أيضا فائدة: الأئمة 7، من هم الأئمة 7 الذين اشتهروا في البلاد والآفاق من عصر التابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا؟ هناك قراء مشهورون، الأئمة 7، من هم؟ الأول أبو عمرو بن العلاء، الثاني نافع بن عبد الرحمن، الثالث عاصم الجحدري، الرابع حمزة، والسادس الكسائي، والخامس الكسائي، والسادس عبد الله بن عامر، والسابع ابن كثير. ابن كثير، هؤلاء الأئمة السبعة الذين اشتهروا في البلاد والآفاق. واختار العلماء ثلاثة آخرين أيضا غير هؤلاء السبعة، هم أبو جعفر يزيد بن القعقاع، ويعقوب الحضرمي، وخلف بن هشام. هؤلاء الثلاثة بالإضافة للسبعة فهو عشرة، فالقراء المشهورون في القراءات المشهورة هم عشرة، أخذ الناس عنهم هذه القراءات، وسميت بعض القراءات بأسمائهم، قراءة نافع، قراءة عاصم، وهكذا كسائي وحمزة، قراءة ابن كثير، وهذا قراءة أيضا خلف، وهكذا. كيف نشأت هذه القراءات؟ نشأت باختلاف اللهجات وكيفية النطق في اللهجات وطرق الأداء من تفخيم وترقيق وإمالة وإدغام وإشباع ومد وغيرها مما يأتي في علم تجويد القرآن. فنشأت هذه القراءات باختلاف اللهجات وكيفية النطق بهذه الكلمات وطرق الأداء، أيضا طرق أداء قراءة القرآن حسب لسان العرب، تفخيم ترقيق وإمالة وإدغام وإشباع ومد وغيرها، هنا تختلف اللهجات فاختلفت القراءات فنشأت هذه القراءات. وجميع القراءات في حرف واحد، يعني في لهجة واحدة، وهو حرف قريش، هو حرف قريش هو الذي اعتمده عثمان رضي الله عنه في المصحف، في المصحف المعتمد. فجميع القراءات في يترجع إلى لهجة واحدة، هي لهجة قريش، حرف قريش الذي اعتمده عثمان رضي الله عنه عندما جمع القرآن. قال العلماء إن تمسك بقراءة سبعة دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة، إذن كل ما ثبت من القراءات من السبعة ومن غيرهم ما دامت أنها قراءة متواترة وثابتة يجوز القراءة بها. وأصحاب القراءات العشر هم الذين صحت قراءتهم وتواترت، وما عدا هذه القراءات العشر فهي قراءات شاذة، كقراءة اليزيدي وقراءة الحسن وقراءة الأعمش وقراءة ابن جبير وغيرهم، هذه قراءات موجودة، قراءات شاذة فلا يقرأ القرآن بها. أما أصحاب القراءات العشر الذين صحت قراءتهم وتواترت فيقرأ القرآن بأي قراءة لأنها كلها صحيحة وثابتة بالأسانيد عن التابعين وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توجد بعض الألفاظ في هذه القراءات العشر هي ألفاظ شاذة ذكرها أهل العلم في المصنفات التي صنفت في هذه القراءات وهي كثيرة. ومن هذه المصنفات في القراءات كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني رحمه الله، توفي سنة 444 للهجرة في القرن الخامس، صنف هذا الكتاب وهو من أجمع ما ذكر، كتاب التيسير في القراءات السبع هو مطبوع. وأيضا لابن الجزري رحمه الله أيضا كتاب النشر في القراءات العشر. فمن أراد تعلم هذه القراءات والتوسع فيها من حفظة القرآن ومن تقرأ هذه القراءات في بلادهم فليرجع إلى هذه المراجع، وهذا ما مختصر وجزء من هذا العلم من علوم القرآن، علم القراءات والقراء. أردنا فقط بيان شيء من هذا العلم من خلال دراسة كتاب التفسير من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة ووباء وبلاء، كما نسأله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.